الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى.
نعم، قد صدق رحمه الله في حكايته لمذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم كل ما جاء عن الله تعالى أو جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم أخذوا به، تأمل قوله ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج السلامة والعلم والحكمة، أن يكتفي الإنسان بما رضيه الله تعالى لعباده، لا يتجاوز فيغلو ولا يقصر فيجفو، بل فيما ذكر غنية وكفاية ومقنع لكل عاقل. ثم تأمل قوله وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى. أرأيتم الآن عامة الأشاعرة يقولون إن استوى بمعنى استولى، وهذا إمامهم ينسب هذه المقالة للمعتزلة ويبرأ منها، لكن إلى الله المشتكى. كان ينبغي لمن عظمه واتبعه وأحسن الظن به أن يأخذ بما انتهى إليه علمه وخبرته، فهذا هو آخر ما قال. ثم قال:
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله
نعم هذا الكلام الذي سمعناه فيه نفس السلف رحمهم الله، فقد سار على نهجهم وأثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار على سنن السلف المتقدمين، وثنى بين فقرة وفقرة بالتعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كلام حسن جميل لا مزيد عليه. وليت الأشاعرة يرجعون إلى هذه النصوص ويعتمدوها ويطرحوا ما سواها ويعتمدوها منهجا، فإن هذا هو الحق الذي عليه أنوار النبوة وبهجة الكتاب والسنة وسمت السلف الصالح. هذا الكلام حينما تقارن بينه وبين ما كتبه الأشعري في بعض كتبه الكلامية تجد الفرق البين بين هذا النفس الإيماني المطمئن الواضح الجلي وبين ذلك الغبش والضبابية والعسر في الكلمات والتراكيب، فرق بين هذا وهذا. وهو رحمه الله قد ذكر مسألة القرب فيما مضى وها هنا، وصحيح في هذه المسألة وإن كان الخلاف فيها محفوظا أن القرب المذكور إنما هو قرب الله تعالى بملائكته، قربه بملائكته، كما أنه أيضا قال ها هنا في استدل ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، وأيضا الخلاف في هذا محفوظ، والذي يترجح أن هذا جبريل عليه السلام في حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة الإسراء والمعراج دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، أو فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد ما أوحى، لكن حمل أو إسناد الأفعال كلها إلى جبريل هذا أرجح في نسق الكلام، دنا تدلى أوحى، فتكون كلها مسندة إلى جبريل، ولا شك أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله تعالى. فالمهم هو أن الإثبات واضح عند الشيخ رحمه الله، وإذا ذكر الصفات الخبرية يقول بلا كيف، وكما نبهناكم آنفا أنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، ومن لا يثبت معنى حقيقيا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فإن الذي يقول بلا كيف هو الذي يحذر أن يغالي الإنسان في الإثبات إلى درجة التمثيل. فلما أثبت اليدين وأثبت العينين احترز أن يفهم فاهم أن ذلك على ما هو معهود لدى السامعين، فلهذا قال بلا كيف، هذا مراده رحمه الله بقوله بلا كيف ها هنا. فهذا الكلام كلام طيب من جنس كلام السلف في عقائدهم ووصاياهم. ثم قال:
ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوي على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماء، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
هذا التقرير لصفة الاستواء تقرير بين واضح، استدل به بما استدل به السلف الصالح من الآيات القرآنية ووجهها، ومن الأحاديث النبوية، ومن أيضا دلالة الفطرة من توجه الناس بقلوبهم وأيديهم إلى العلو في دعائهم لربهم عز وجل، وكذلك أيضا في توجيه معنى السماء، فإنها إما أن تكون السماء المبنية فتكون في بمعنى على، وحروف الجر تتناوب كما ذكرنا مرارا، وإما أن يرد بالسماء الظرف أي بمعنى العلو، فتكون في على أصل وضعها دالة على الظرفية. والمقصود أن كلامه هذا في الاستواء موافق تماما لمذهب السلف الصالح، مخالف لما يتناقله المنتسبون إليه في منظوماتهم وشروحاتهم في نفي الاستواء. نعم.
ثم قال: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.
نعم. إذن هذه القطعة في نقض قول من حرف الاستواء إلى الاستيلاء، وقد ذكر اللوازم الباطلة التي تلزم من قال بهذا القول، ومدارها على أن من زعم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لزمه أن يضيف هذه الصفة إلى كل شيء، وأن يكون تعالى ذكره وتقدس قد استوى على الحشوش والأماكن القذرة والشجر والحجر وغير ذلك، وأنه لا معنى لتخصيص العرش عن غيره من الأشياء إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء والقدرة. فلولا أن للاستواء معنى خاص تميز به العرش واختص به، وإلا لما كان لذكر العرش فائدة في 7 مواضع من القرآن العظيم. فقد استعمل الدليل العقلي في نقض هذه الشبهات. وهذه الأدلة التي ذكرها الأشعري يذكرها جمع من السلف، وقد ذكرها من المتقدمين الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، فلم يزل السلف ينقل بعضهم عن بعض في هذا، وربما انقدح لبعضهم من قدح لمن سبقه، فيكون هذا من توارد الأفكار. نعم.
ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العربي ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، يريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم، هذا أيضا يتعلق بالصفات الخبرية. الاستواء يتعلق بالصفات الفعلية، وذكر طريقته في إثباته. ثم أيضا ذكر هذا الفصل في الصفات الخبرية كصفة اليدين، وأثبتهما من النصوص. ذكر الحديث: إن الله مسح ظهر آدم بيده، وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم وضعفه وآخرون، لكن الآيات تغني عنه: لما خلقت بيدي. وكذا الحديث الصحيحة التي وردت في ذكر اليدين. ثم رد على زعم من زعم أن اليد يراد بها القدرة أو النعمة، وأن هذا لا تسيغه لغة العرب أن يقال لما خلقت بيدي، أي بقدرتي أو بنعمتي. هذا ممتنع، لا يمكن أن يأتي بصيغة التثنية، إن هذا لا يمكن أن يأتي بصيغة التثنية. قال: ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. والله تعالى خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا من خطابها. حتى على تقدير على القول بالمجاز وأن اليد تأتي بمعنى النعمة كقولهم: لفلان يد عليه، فإنها لا يمكن الصيرورة إلى المعنى المجازي إلا عند امتناع الحمل على المعنى الحقيقي. فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى حمله على المجاز إلا على الامتناع، وهو ما يسميه البلاغيون، يسمونه القرينة. وهنا لو سئلوا: ما القرينة التي تحملكم على نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه؟ لقالوا: لامتناع ذلك في حق الله، لأنه يترتب عليه التشبيه. قلنا: هذا وهم توهمتموه، فإن هذا اللازم الذي سبق إلى أذهانكم ليس بلازم، فإن اليد المضافة إلى الله تعالى ليست كاليد المضافة إلى المخلوق. فكما تثبتون سمعا وبصرا له سبحانه يليق به، فأثبتوا له يدين وعينين تليقان به، فالمتكلم بهذا هو المتكلم بهذا، فلله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، فبطلت حينئذ القرينة التي ادعيتموها قرينة، ولزم إجراء الكلام على حقيقته وعدم القول بالمجاز.
وقال القاضي أبو بكر: محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذ خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد ذكره لمقالة أبي الحسن الأشعري إلى ذكر كلام أكبر متابعيه وهو أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وهو محمد بن الطيب الباقلاني، ويعد كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، وقد كان ذكيا المعيا رحمه الله، وكان يبعث في السفارات حتى إنه بعثه أحد الخلفاء إلى ملك الروم، وكان من ذكائه أنه لما أقبل على مجلسه كان لا يدخل إليه إلا من باب صغير يضطر الإنسان فيه إلى أن يدخل حانيا جذعة ليبدو في هيئة الركوع لذلك الملك، فتنبه رحمه الله لهذا الأمر فدخل على قفاه، يعني رجع القهقرة، فهم أرادوا إهانته فأهانهم، ثم فتل فسلم على الخليفة على الملك حياه بما يليق به من تحية، وجرى بينهما مناظرة أو حديث عجيب، حتى إنه قيل في مجلسه هذا قال لبعض يعني الساقفة كيف زوجك وكيف أبوك وأمك، فغضب ذلك يعني الأسقف وقال كيف يعني تقول زوج، نحن يعني لا نتزوج، يعني الأساقفة، قال فكيف تدعون لله الولد ونحو ذلك، يعني تنزهون أنفسكم عن الزوج وتدعونه إلى غير ذلك في مناظرة محفوظة. والمقصود أنه كان من أذكياء الناس وفقهاء المذهب المالكي، بل هو من كبار مذهب المالكي، وهذا أحد سببين يفسران لنا فشو المذهب الأشعري في بين المالكية. السبب الأول هو اتباع ابن تومرت لمذهب الأشعري، فإن ابن تومرت الذي كان بأرض المغرب قد تتلمذ على علماء الأشاعرة وبالذات على الغزالي، وألف مصنفا في هذا صاروا يتداولونه ويحملون الناس عليه، فقد كان في بلاد المغرب دولة الموحدين، فحملت الناس يعني حملا شديدا على الأخذ بمذهب ابن تومرت الذي كان على طريقة الأشعري. والسبب الثاني هو أن أبا بكر الباقلاني رحمه الله كان على مذهب الأشعري، وهو من كبار ومتقدمي المالكية. كانت وفاته رحمه الله في مطلع القرن الخامس نحو سنة 403 للهجرة. وهذا النص الذي بين أيدينا يدل على أن أبا بكر الباقلاني رحمه الله أثبت الصفات الخبرية بل والصفات الفعلية، فإنه أثبت الوجه واليدين ونافح عن إثباتهما على وجه الحقيقة. فإنه لما أثبتهما أورد سؤالا من خصومه يقولون فيه: ما دمتم تثبتون الوجه واليدين فلما تمتنعون أن تثبتونها على صفة الجوارح، يعني على ما هو معهود عند الآدميين. فأبى ذلك رحمه الله وقال إن هذا ليس بلازم، فكما أنكم تثبتون له أنتم من الصفات، يقول لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم تعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. فأنتم أيها النافون لصفة الوجه واليدين تثبتون الله حيا عالما قادرا حكيما، مع أن هذه أوصاف تضاف إلى المخلوقين، ولم يلزم من ذلك أن يكون الله جسما، يعني بمعنى أنه كأجسام المخلوقين. فكما تثبتون فكما تعقلون هذا في حق الله دون أن يلزم أن يكون ذلك جسما على مفهومكم، فأثبتوا له يدين وعينين وسائر ما أثبته لنفسه دون أن يلزم من ذلك وصف الجسمية أو غير ذلك من اللوازم التي تدعونها. وكذا قال في مسألة الجوهر أنه لا يلزم أن يكون الله تعالى جوهرا، والجوهر عند المتكلمين هو ما لا ينقسم، عندهم تعريفات للجوهر والعرب، أن هذا لا ينسحب على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقال كلاما حسنا ثم ثنى بذكر الاستواء وأثبته إثباتا حقيقيا والسعادة بالله من أن يكون الله تعالى في كل مكان. والواقع أيها الكرام ويا أيتها الكلمات ومن بلغ أن العجب لا ينقضي من الأشاعرة كيف يجدون هذا الكلام البين الصريح عند مؤسس مذهبهم الأول وهو أبو الحسن الأشعري، وعند مؤسس المذهب الثاني كما يقال وهو أبو بكر الباقلاني، من الإثبات الصريح ودفع التأويل والتحريف، ثم هم يسيرون على غير طريقتهم ويتابعون المتأخرين منهم. هذا من العجب. ثم تأملوا في النقل الأخير، قال في هذا الكتاب المشار إليه آنفا: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، يعني أنها صفات ذاتية لم يزل ولا يزال. وعد ماذا؟ لم يقتصر على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، بل أضاف إليها الصفات الخبرية، فقال: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، هذه هي الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر ويسمونها الصفات المعنوية. ثم أضاف إليها البقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، بمعنى أنه استوعب جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. فهذا يدل على أنه في كلامه قد وافق طريقة السلف. ثم قال:
وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
نعم، في هذه القطعة كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يتأمله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه إياه. قال ملاك الأمر، يعني جماع الأمر وسبب التوفيق والهدى، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين. هذان العنصران إذا اجتمعا في شخص سدد ووفق. فإن من الناس من يكون عنده دين لكن قد يقصر عقله عن الإدراك، ومن الناس من يكون له عقل وذكاء وفطنة لكن ليس عنده دين يردعه. فإذا اجتمع العقل والدين كان الكمال. فإذا وهب الله تعالى حكمة أي عقلا يحكم بها الأمور ويحسن بها إدراك الأشياء وتصورها تصورا رائقا صحيحا، وكان معه دين وهو نور من الله سبحانه وتعالى يبصره بالأشياء كما قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن القلب معشر طلبة العلم يتأثر بالمؤثرات الخارجية. فإذا كان القلب معمورا بخشية الله تعالى ومحبته اتضحت له الأمور، زالت الغشاوة عن العينين والوقر عن الأذنين والأكنة عن القلوب، وأبصر الأشياء بنور الله تعالى وهدي إلى إدراك المراد لأول وهلة. فالذي يرزق ورعا وتقا ويهبه الله تعالى آلة من العقل والحكمة يصيب كبد الحقيقة ويهدى إليها دون إطالة الطريق. وإنما آفة المتكلمين كما قال الشيخ الإسلام في بعض كلامه أنهم أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ولم يؤتوا زكاء. ولذلك كان يقول، وربما يأتي في كلامه ها هنا أو في غيره، إننا ننظر إلى هؤلاء المتكلمين بعين القدر وبعين الشرع، فإذا نظرنا إليهم بعين القدر رثينا لهم وأسفنا لحالهم أن كان هذا هو قسم الله لهم، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع لزم أن نشنع عليهم وأن نرد باطلهم وأن نكشف زيفهم لأنهم أرادوا حرف الملة. فهذا كلام ينبغي لطالب العلم دوما أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، وأن يريه الحق حقا، وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا، وأن يرزقه اجتنابه، وأن يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يلح على الله عز وجل بهذا، ويكثر من الدعاء والاستغفار. كان شيخ الإسلام تيمية يقول إن كانت المسألة لتشكل علي فلا أزال أستغفر الله وأذكر الله حتى يتجلى لي الأمر. فهذا مما تنصع به القلوب وتنقى وتتضح به الرؤية ويهدى به العبد. فكأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعتذر عن سبب إراده لكلام جملة من هؤلاء المتكلمين، لما ساق كلامهم؟ بيّن السبب الحامل له على ذلك وسوف يزيده أيضا بيانا. قال ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين كالأشعرية الماتريدية الكلابية إلى غير ذلك، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، كأنما يقول إنما سقت ما سقت من الحق الذي نطق به معظموهم ليكون هذا أدعى إلى قبول الحق، لا أنه تزكية مطلقة لهؤلاء، فإنهم قد غلطوا في أشياء كثيرة، لكنه ساق الحق الذي نطقوا به لكي يكون مدعاة لقبول الحق من أتباعهم الذين يعظمونهم. ثم قال
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان.
نعم نعم هذا المعنى هو ما أشرنا إليه آنفا أن متأخر الأشاعرة لم يرفعوا رأسا بما انتهى إليه اجتهاد متقدميهم، فهذا أبو الحسن وهذا أبو الطيب أبو بكر محمد بن الطيب كلهم يؤولون ويرجعون إلى مقالة السلف، فهم ينتسبون إليهم وينمون أنفسهم إليهم ثم هم لا يقبلون الحق الذي نطق به هؤلاء، فهذا من العجب. وهذا الموضع أيضا من المواضع التي ذكرت لكم أن شيخ الإسلام تيمية يحسن التنظير فيها وينبغي أن تضمع أمثالها، حيث نظر حال هؤلاء المتكلمين بحال اليهود الذين يردون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتذرعون بأنهم إنما يتبعون ما جاءت به أنبياؤهم ثم هم لا يتبعون ما جاءت به أنبياؤهم، بدليل أن الله تعالى قال لهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فهذا فهم فيهم شبه من اليهود من هذا الوجه، لا هم اتبعوا مذهب السلف المسند بالأسانيد الثابتة الصحيحة المنتهية إلى علوم الكتاب والسنة، ولا هم تبعوا ما نطق به أسلافهم من الحق، فشابه اليهود بهذه الصفة. نقف عند هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.